أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن علي بن أبي طالب يضيء لأهل الجنة كما يزهر كوكب الصبح لأهل الدنيا. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط بالروايات التي ذكرها الماتن لإثبات قاعدة الاستصحاب. وصلنا إلى الرواية الرابعة، بالأمس قرأناها وإشارة سريعة لكن نقرأها مرة أخرى ونشير إلى المطلب. قال: رواية محمد المسلم رضوان الله تعالى عليه، محمد المسلم عن أبي عبد الله المنصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من كان على يقين فشك. لاحظ، من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. في رواية أخرى عنه عليه السلام بهذا المضمون قال: من كان على يقين فأصابه شك، من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه، فإن اليقين لا يدفع أو لا يدفع بالشك. هذه الرواية كما أشرنا محثار كلام ونقاش فيما نحن فيه. بعضهم استدل على هذه الرواية قال بأن هذه الرواية ظاهرة وواضحة على قاعدة الاستصحاب، لكن المصنف عليه الرحمة يقول: من يتأمل يقول بأن هناك شيء واضح في الرواية، وهو أن مبدأ حدوث الشك جاء بعد حدوث اليقين. لاحظ، الشك جاء بعد اليقين، لأن قالت الرواية هكذا: من كان على يقين فشك. هذه الفاء فاء التفريع جاءت تدل على الترتيب، يعني كان هناك يقين ثم حدث ماذا؟ شك. ولكن هذا القدر يحتمل فيه أمرين. الأمر الأول أن هذه الرواية تدل على قاعدة اليقين اللي احنا سميناها بالشك الساري. واضح، ومثل لقاعدة اليقين في هذا المثال وذكرنا ربما في حسن سابق لك وبالتقريب، كما لو إنسان الآن يعلم بعدالة زيد في يوم الجمعة. لاحظ، أنا أعلم بعدالة زيد في هذا اليوم يوم الجمعة مثلا، أو يوم الجمعة معذرة، وجاء يوم السبت معذرة، هو متيقن بعدالة زيد يوم الجمعة واقتدى به، يعني وصلى خلفه. جاء يوم السبت فشك في عدالة زيد، لكن هذا الشك يسري إلى يوم الجمعة. لاحظ، لأنه أي فصار الشك كما قلنا ماذا يطرد ذلك؟ اليقين. أسموه هذه قاعدة اليقين كما مثلنا لها سابقا. فهذا الإنسان كان مؤمن بعدالة أو متيقن أو مطمئن بعدالة زيد يوم الجمعة، واقتدى به صلى خلفه يوم الجمعة، وجاء يوم السبت وشك في عدالته، وهذا الشك سرى إلى ذلك اليقين حتى صارت نفس عدالة زيد يوم الجمعة محل شك، فصار متعلق الشك، صار متعلق الشك واليقين ماذا؟ صار متعلق الشك واليقين في زمان واحد، فدخل الشك على اليقين، فطرد تعبيرنا على نفس الزمان يعني، فصار يوم الجمعة هو يوم يقينه، وصار كذلك يوم ماذا؟ يوم شكه. واضح. فهذه بهذا المعنى يحتمل في الرواية هذا المعنى، يحتمل هذا المعنى. نعم، الآن الحكم الشرعي ما هو؟ أنه لا ترتب الأثر على هذا الشك فليمضي في يقين، يقول أمين سلام الله عليه، يعني يرتب أثر أن صلاة صحيحة ولا تجب الإعادة وما شاكل ذلك. ذا نفس صياغة العبارة من الإمام سلام الله عليه، فإنه من كذا من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، يحتمل هذا المعنى وهو ماذا؟ قاعدة اليقين، صحيح؟ ويحتمل أن يكون معنى قاعدة ماذا؟ يحتمل أن يكون هذا اللفظ تدل على قاعدة الاستصحاب، مثل الآن إنسان كان على يقين بعللة زيد، كنت أنا متغل بعللة زيد بعدين شكيت، لاحظ؟ لكن هذا الشك ما سرى إلى تلك اليوم، ما سرى إلى تلك الأيام، يعني صار متعلق زماني، اختلاف زمان المتعلق، يعني متعلق اليقين في زمان، معذرة، نعم، اليقين صار في زمان والشك ماذا؟ في زمان آخر. فإذا اختلف زمان متعلقه ما يصير هذه بعد؟ تكون قاعدة الاستصحاب، واضح؟ هنا ما دام هذه الرواية يحتمل فيها أنها تدل على قاعدة الاستصحاب كما يحتمل فيها أنها تدل على قاعدة اليقين، وقع كلام بين الأعلام. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية ماذا؟ رأى بأنها تدل على قاعدة اليقين، الواضحة على أنها تدل على قاعدة اليقين في الشك الساري، واضح؟ وهو وحدة زمان الشك واليقين كما مثلنا. الأخون قدس الله نفسه الزكية يعني ناقش الشيخ الأنصاري وقال لا، هذه تدل على قاعدة الاستصحاب باختلاف متعلق الشك، اختلاف متعلق يعني زمان متعلقهما، يعني زمان الشك يختلف عن زمان اليقين كما مثلنا. المصنف عليه الرحمة يقول ما دام هنا طبعا له عبارة أخرى بعدين في حسب ما وضحنا طبعا، بس في الحاشية ذكرنا بعدين نطبقها. يعني الآن اتضح عندنا بأن ما دام هذه الرواية وقعت محل نزاع بين الأعلام، فالجزم من قبل المصنف صعب جدا، يقول من الصعوبة مكان أن نجزم أنها ماذا؟ أنها تدل على قاعدة الاستصحاب أو تدل على قاعدة اليقين. فإذا كانت تحتمل هذا واحتمل هذا بعد ما نجعلها واضحة الدلالة على قاعدة الاستصحاب تكون مجملة من هذه الناحية، هذا أولا. ثانيا قد يقول قائل ما المانع أن تكون هذه الرواية وهذه العبارة من كان على يقين فشك ماذا؟ يحتمل فيها كلتا القاعدتين، هم تكون محلا لقاعدة اليقين وهم تكون محلا لقاعدة الاستصحاب، واضح؟ لكن يرد على هذا الكلام بأنه إذا قلنا بأن هذه العبارة أو هذه الكلمة فمن كان على يقين فشك فيمضي في يقينه فليمضي في يقينه أو على يقينه، واضح بأن لو قلنا أنها تشمل قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين سوف يعني فيما يعني هو ماذا؟ استعمال اللفظ في معنيين، وقد تقدم في مباحث الألفاظ أن استعمال اللفظ في معنيين مستحيل، واضح؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث ذكره المصنف عليه الرحمة، المصنف هنا قال وقعا يمكن لنا يعني يمكن أن أو كما بأن يقال كما ذكر بعض أساتذته، يقول نحن ممكن أن نقرب الرواية أنها تدل على قاعدة الاستصحاب. بأي لحاظ؟ يقول كل كلام يظهر منه في كل متكلم يظهر أن هناك اتحاد زمان النسبة مع زمان الجري والعمل، يعني مثلا عندما قال سلام الله عليه فليمضي على يقينه يكون في أن ظاهر في أن زمان نسبة وجوب المضي على اليقين نفي الزمان حصول اليقين. يعني لما يقول إمام سلام الله عليه أنت الآن عندك يقين، لاحظوا ياك فشكك، فماذا يعني؟ فليمضي على يقينه، يعني بنفس هذا اليقين اللي أنت متيقن منه اجري استصحبه، ابقي على ما أنت عليه. ففيه دلالة على ماذا؟ أين أن في الاستصحاب يكون اليقين جاري وباقي ومحفوظ إلى وين؟ إلى زمان العمل، فيبقى مستصحب، بعكس قاعدة اليقين. قاعدة اليقين أساسا ماذا أصلا هو؟ يسر الشك، بالعكس يصير قاع. فليمضي على يقين، لاحظوا ياه، شوف يقين، لاحظوا ياه يقين شك، فليمضي على يقينه. فصار هناك جري واستصحاب وحفظ اليقين في مقام العمل، فابقى على يقينك، صير هكذا. بينما قاعدة اليقين بالعكس، هذا نفس الشك ماذا يفعل؟ يسر إلى مركز وموقع اليقين، هكذا العكس تماما. فعندما نحلل هذه الرواية وهذه الكلمة واقعا، يجدها أقرب إلى قاعدة الاستصحاب لحفظ أن يكون بتعبير اتحاد زمان النسبة مع زمان الجري، يعني نسبة اليقين أو نسبة وجوب المضي على اليقين ونفس حصول زمان اليقين. وهذا يقول لا ينطبق إلا على الاستصحاب، أما قاعدة اليقين فإن موردها الشك الساري، فيكون نفس اليقين في ظرف وجوب العمل معلوم أصلا، أنه يعني قض عليه بتعبيرنا، هذا معنى السريان وكذا أن يزيله. يقول ربما هذه النكتة ساعدت هذا المستظهر على ماذا؟ على أن يكون أو على أنها تدل على قاعدة الاستصحاب. هذا تقريب هذه الرواية المباركة. يعني على كل حال في النتيجة يبقى فيها كلام، ولا نستطيع أن نجزم بدلالته على قاعدة الاستصحاب. واضح إن شاء الله بهالمقدار. طبق العبارة، شوف البحث الآخر. قال نقرأها من أول. قال رواية محمد بن مسلم، محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام بهذا المضمون من كان على يقين، من كان على يقين فأصاب، من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه فإن اليقين لا يدفع أو لا يدفع بالشك. يقول استدل بعضهم بهذه الرواية على الاستصحاب مدعيا ظهورها فيه، يعني وين؟ في الاستصحاب. لكن الذي نراه أنها غير ظاهرة فيه القاعدة، يعني خلص. فإن القدر المسلم منها أنها صريحة في أن مبدأ حدوث الشك بعد حدوث اليقين من أجل كلمة الفاء التي تدل على الترتيب، غير أن هذا القدر من البيان يصح أن يراد منه قاعدة اليقين ويصح أن يراد منه قاعدة الاستصحاب، إذ يجوز أن يراد أن اليقين قد زال بحدوث الشك فيتحد زمان متعلقهما فتكون موردا ماذا؟ للقاعدة الأولى. ويجوز أن يراد أن اليقين قد بقي إلى زمان الشك، شوف، إذ يجوز أن يراد أن اليقين قد زال بحدوث الشك، فانقض الشك على اليقين، سار الشك إلى مركز اليقين ويوم اليقين ومحل اليقين، وهذه قاعدة اليقين. ويجوز أن يراد أن اليقين قد بقي إلى زمان الشك فيختلف زمان متعلقهما، إذا اختلف زمان متعلقهما شو يصير؟ فتكون موردا للاستصحاب، وليس في الرواية ظهور في أحداهم أو أحدهما بالخصوص. وإن قال الشيخ الأنصاري إنها ظاهرة في وحدة زمان متعلقهما، يعني قاعدة اليقين بعد وحدة الزمان، ولذلك قرب أن تكون دالة على قاعدة اليقين. وقال الشيخ الآخون صاحب الكفاية عليه الرحمة إنها ظاهرة في اختلاف زمان متعلقهما، فقرب أن تكون دالة على الاستصحاب، وقد ذكر كل منهما تقريبات لما استظهره لا نراها ناهضة على مطلوبهما، يعني لا يخلو حتى أدلة وبيانات الشيخ الأنصاري تخلو من مناقشة، وكذلك بيانات صاحب الكفاية عليه الرحمة لا تخلو من مناقشة. خب النتيجة وعليه فتكون الرواية مجملة من هذه الناحية، إلا إذا جوزنا الجمع في التعبير بين القاعدتين، يعني هذا التعبير يدل على هاتين القاعدة، وحينئذ تدل عليهما معا، يعني أنها تدل على أن قاعدة اليقين بما هو يقين لا يجوز نقضه بالشك، سواء كان ذلك اليقين هو المجامع للشك كما في قاعدة اليقين، أو غير المجامع له كما في قاعدة الاستصحاب اختلاف زمن المتعلم. وقيل إنه لا يجوز الجمع في التعبير بين القاعدتين، لماذا؟ إنه يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما ينفع في المقام في دلالة الأخبار هذه يعني. خب نعم يمكن دعوى ظهورها في الاستصحاب بالخصوص دون قاعدة اليقين بأن يقال كما قربه بعض أساتذتنا إن الظاهرة في كل كلام ما هو هو اتحاد زمان النسبة مع زمان الجار، إن الظاهرة في كل كلام هو اتحاد زمان النسبة مع زمان ماذا؟ الجار. فقوله عليه السلام فليمض على يقينه يكون ظاهرا في أن زمان نسبة وجوب المضي على اليقين نفس زمان حصول ماذا؟ نفس زمان حصول اليقين، ولا ينطبق ذلك إلا على الاستصحاب لبقاء اليقين في مورده محفوظا إلى زمان العمل، لاحظ. وأما قاعدة اليقين فإن موردها الشك الساري، فيكون اليقين في ظرف وجوب العمل مع به معدوما بسبب بسبب ماذا؟ رجوع الشك عليه وحنه حل محل يعني، ويكون معدوم من هذا اليقين. فلعله من أجل هذا الظهور استظهر من استظهر دلالة الرواية على الاستصحاب. واضح إن شاء الله هذا المطلب. هذا تمام الكلام إن في رواية محمد بن مسلم عليه الرضوان. واضح. الرواية الأخرى والأخيرة في المقام تحرير خمس روايات، وراح يذكر عن رواية أخرى لكن في الرواية الخاصة عذرة العامة، هي الرواية مكاتبة علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه الإمام وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك ماذا؟ عن اليوم الذي يشك هذه موجودة الظاهر في الوسائل على كل حال. هذه رواية عن يرويها عن أهل الأمة قال كتبت إليه وأنا في المدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا، فكتب اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية. ظن الإمام الباقر عليه السلام ظاهرا صواب ما أدري والله بس ما رجعت للمصدر، موجود أحمد في وسائل الشيعة مجلد السابع صفحة 184 باب 3 من أبواب حكم شهر رمضان. أوب. هذه الرواية طبعا هل مثار كلام ومناقشة؟ الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية قال بأن الإنصاف أن هذه الرواية أظهرها في هذا الباب، يعني أظهروا وأوضحوا دلالة في مقام إثبات قاعدة الاستصحاب في كل الروايات هذه الرواية. لاحظ لأن قرب لماذا، لكن المشكلة في السند، سندها ما يعني مو ذاك السلامة يعني، فيها مشكلة في السند من جهة السند. كيف قرب الشيخ الأنصاري دلالتها على هالمدة على أنها أظهر رواية؟ قال لأنه الإمام سلام الله عليه ابتدى بهذه العبارة اليقين لا يخلو الشك، أولا الألف واللام تدل على الجسم، ما في شيء قبلها عهدي مثل الرواة. صحيح زرارة ابتليت باحتمال أنه الفلام للعهد وليست للجنس. فمطلق اليقين لا ينقض بمطلق الشك. واضح؟ مضافا إلى أن الإمام سلام الله عليه ابتدى بالكبرى ماذا فر عليها الصغرى، فقال ماذا صم للرؤية وافطر للرؤية. يعني إذا تيقنت بالرؤية فصم، إذا تيقنت بالرؤية في شهر شوال فافطر. لاحظ، فكأنه الكبرى واضحة. ما كل ما هنالك الإمام سلام الله عليه جعل هذه المسألة والحكم الشرعي صغرى لتلك الرواية. لكن الشيخ صاحب الكفاية عليه الرحمة يقول أولا هذا الكلام، أولا دعوة أنها أظهار، لا ما فيها دلالة، مو أظهار ما فيها دلالة على غد الصعاب، يعني خلاف الروايات الأخرى اللي فيها أما بعضها ظاهر وفيها فيها ظهور على القاعدة، لكن هذه أصلا ما فيها دلالة على قاعدة الصحابة لكي تكون أظهر. لماذا؟ لأنه صحيح دلالة على القاعدة الصحابة لو كما قرر الشيخ الأنصاري من جهة أنه يراد من اليقين اليقين بعدم مثلا دخول شهر رمضان أو بعدم دخول شوال، واضح؟ فنعم من هذه الجهة نقول بأنه ممكن الإمام سلام الله عليه ابتدأ بهذه الكبرى وطبق عليها وفر عليها الصغرى وهذه المسألة إذا كان نحن وهذا الاحتمال صحيح. ولكن يبقى احتمال آخر بأنها هذه الرواية أصلا أو هذه الكلمة واردة في شأن خاص، مورد خاص، وهو ماذا؟ وهو أنه أنت في بالنسبة لشهر رمضان انتبه، هذا دخول رمضان الذي يناط به وجوب الصام لابد أن تكون على يقين بالدخول، وشهر شوال اللي انت مناط به وجوب الإفطار لابد أن تكون على يقين ماذا؟ من دخوله. وهذا معنى أن لا يدخله الشك، يعني لا يعطى حكم اليقين للشك. فعلى كأن المسألة مرتبطة فقط بمسألة الإفطار والصام، الإمام يقول المدار في وجوب الصام والإفطار على اليقين فقط، لا تحتمل ولا تتخيل ولا تتوهم، فأنه هذا المناط الوحيد في وجوب الصام. متى يجب عليك الصوم؟ الصوم إذا تيقنت من دخول شهر رمضان. متى يجب عليك الإفطار؟ إذا تيقنت من دخول ماذا؟ من دخول شهر شوال. ولذلك الإمام سلام الله عليه قال صم للرؤية وافطر للرؤية، يعني كأنه تأكيد صام يؤكد له أنه لا تتحرك على مستوى الصام الواجب والإفطار الواجب إلا على مدار اليقين. فعلى هذا المعنى تكون الرواية أصلا خاصة جدا، إن متمحضة في خصوصيتها في مسألة الصلاة والصام، مسألة الصام والإفطار. ويؤيد مدعان، فإذا كانت بهذا المعنى لا تكون كلام عن قاعدة كبروية و أولام الجنس وهذا تفريع لها، أبدا أبدا كما يقول صاحب الكفاية ويؤيد كذلك المصنف عليه الرحمة. مضافا إلى هذا يقول بأن نحن واقعا نقرب لك هذا المعنى بأن ذكرت عندنا روايات هذا بها التقريب، يعني خصوصا إفطار صوم شهر رمضان وإفطار له خصوصية في نفوس عموم المسلمين بأنه ما يدخلوا مداخل الشك والظن والتوهم والاحتمالات، لابد من مدارها مدار اليقين. منها مثلا شوف هذه الروايات، قول الإمام الباقر عليه السلام إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، يعني هلال شهر رمضان وهلال شهر شوال، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية، أشار إلى اليقين، حسي يقين حسي، يعني ما صرف الحس
ما لم نفشك والله أكيد لم ينقل اليقين
إلا اليقين. أحسنت. ومنها صم للرؤية وافطر للرؤية وإياك والشك والظن، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ماذا؟ 30. واضحة في أنها منصبة على اليقين الذي يدور مداره ماذا؟ الذي يدور مداره الشك، الذي يدور مداره الشك والاحتمال، استغفر الله، على اليقين الذي يدور مداره الصوم والإفطار، معذرته. ومنها صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن كما تعبرت بعض الروايات. على كل حال فهذه الرواية مثل الروايات، وين بعد فيها دلالة على الصحابة بل أظهر الروايات، هذا مناقشة مع بيان وتوضيح من يعني مناقشة الشيخ صاحب الكفاية مع بيان وتوضيح من الشيخ المظفر على كلام من؟ على كلام الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. نقرأ رواية المطلب. قال: مكاتبة علي بن محمد القاساني. قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا، فكتب: اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر ماذا؟ للرؤية. قال الشيخ الأنصاري: والإنصاف أن هذه الرواية أظهرها في هذا الباب، أظهرها في هذا، إلا أن سندها غير سليم. وذكر في وجه دلالتها أن تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار على رؤية هلالي رمضان وشوال لا يستقيم، هذا يعني هذه الصغرى لا تستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك، يعني أي مزاحما له، لا لابد من اليقين. وقلنا بأن يرى بأنه الألف والأم للجنس، وهي أظهر من حتى صحيحة زرارة الأولى. وقد أورد عليه صاحب الكفاية بما محصله مع توضيحا منا: إن نمنع من ظهور هذه الرواية في الاستصحاب فضلا عن أظهريتها، صحيح انتفاء الموضوع، نظرا إلى أن دلالته إلى أن دلالتها عليه يعني على ماذا؟ على الاستصحاب، تتوقف على أن يراد من اليقين ماذا؟ اليقين بعدم دخول رمضان وعدم دخول شوال، وهذا اليقين مقصود به، يعني اليقين في مورد خاص وهو دخول ماذا؟ شهر رمضان دخول شوال. وين اليقين المطلق اللي احنا قد استصحاب قاعدة كلية، مو قاعدة جزئية وصغروية. ولكن ليس من البعيد أن يكون المراد به اليقين بدخول رمضان، مو هو اليقين معذرة يراد اليقين بعدم دخول كذا مطلق اليقين، لا، هذا على الاحتمال الأول صحيح يتم كلام شيخ الأنصار، ولكن لأنه وجد عندنا احتمال ثاني فإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. يقول: ولكن ليس من البعيد أن يكون المراد به اليقين بدخول رمضان المنوط به وجوب ماذا؟ الصوم واليقين بدخول شوال المنوط به وجوب الإفطار. لاحظ: ولكن ليس من البعيد أن يكون المراد به اليقين بدخول رمضان المنوط به وجوب الصوم واليقين بدخول شوال المنوط به وجوب الإفطار، ومعنى أن لا يدخل، ومعنى أنه لا يدخله الشك، أنه لا يعطى حكم اليقين للشك ولا ينزل ماذا؟ منزلته، بل المدار في وجوب الصوم والإفطار على اليقين فقط، فإنه وحده هو المناط في وجوبهما. متى يجب الصوم؟ إذا تيقنت بدخول شهري، بدخول هلال ماذا؟ رمضان، أو رأيت هلال رمضان. متى يجب الإفطار؟ إذا تيقنت بدخول شوال. قال: بل المدار في وجوب الصوم والإفطار على اليقين فقط، فإنه وحده المناط في وجوبهما، أي أن الصوم والإفطار يدوران مدارا. ولذا قال بعده: صم للرؤية وافطر ماذا؟ للرؤية، مؤكدا لاشتراط وجوب الصوم والإفطار ماذا؟ باليقين. وهذا المضمون دلت عليه جملة من الأخبار بقريب من هذا التعبير، مما يقرب إرادته من هذه الرؤية ويؤكده، ولا بأس في ذكر بعض هذه الأخبار لتتضح موافقتها لهذه الرواية. منها قول أبي جعفر عليهما السلام: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني، ولكن ماذا؟ بالرؤية. ومنها: صم للرؤية وافطر للرؤية، وإياك والشك والظن، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ماذا؟ 30. ومنها: صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. إحنا لأن تقريبا ما في شيء، صفحة ونص تقريبا ما فيها شيء. الآن بعد ما ذكر المصنف عليه الرحمة عن ذكر خمس روايات، ووجدنا بأن بعضها فيه دلالة على قاعدة الاستصحاب والبعض الآخر ليس كذلك. يقول بأن الأخبار المتقدمة هي أهم ما استدل ماذا بها على قاعدة الاستصحاب، ولكن هناك أخبار خاصة كذلك فيها دلالة على هذا المعنى، منها ما ذكره الشيخ الأنصاري كما نقرأ في التطبيق مرة واحدة. بعد ذلك الآن يتكلم المصنف، يبدأ في الحديث عن مدى دلالة تلك الأخبار على الاستصحاب. أولا يذكر التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية، هذا البحث مفصل تقدم منه وين؟ في الحديث عن الصحيحة الأولى إذا تذكر، هناك ما شاء الله تحدثنا عن هذه النقطة وأثبتنا بشكل واضح أن ماذا؟ أن هذه الصحيحة تشير إلى مطلق ماذا؟ اليقين، سواء كان اليقين في اليقين من جهة الموضوع أو اليقين من جهة ماذا؟ من جهة الحكم، يعني في الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية كما قربنا في هذه المسألة بعد، فلا نعيد هذه المسألة أصلا، واضحة جدا، ما عندنا يعني كلام جديد في هذا المعنى، واضح. ثم بعد ذلك يشير إلى التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع، هذا له البحث الذي يأتي، ما عنده شيء نطبق العبارة، واضح. قال مدى دلالة الأخبار، إن تلك الأخبار العامة المتقدمة هي أهم ما استدل به للاستصحاب. يقول وهناك أخبار خاصة تؤيدها، ذكر بعضها الشيخ الأنصاري ونحن نذكر واحدة منها للاستئناس، وهي رواية عبد الله بن سنان الواردة في من يعير ثوبه الذمي وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، قال فهل علي أن أغسله يعني بعد ما يرجع لي؟ فقال لا، إيمان سلام الله عليه، فقال لا، لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه ماذا؟ نجسه. قال الشيخ وفيها دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم ماذا؟ بارتفاعها. وهذه فيها دلالة على ما نحن فيه من قاعدة، ولكن وان وردت في مورد خاص. والمهم لنا أن نبحث الآن عن مدى دلالة تلكم الأخبار من جهة بعض التفصيلات المهمة في الاستصحاب. فنقول أولا التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوع، هذا بعد معنى الشبهة الحكمية والموضوع يعني ما شاء الله تقدم مرارا، إن المنسوب إلى الأخباريين اعتبار الاستصحاب في خصوص الشبهة الموضوعية، هذا ذكرناه. وأما الشبهات الحكم إطلاقا فعلى القاعدة عندهم من وجوب الرجوع إلى قاعدة الاحتياط. في الشبهة الحكمية يرجعون إلى الاحتياط، وعلل ذلك بعضهم بأن أخبار الاستصحاب لا عموم لها ولا إطلاق يشمل الشبهة الحكمية، لأن القدر المتيقن منها خصوص الشبهة الموضوعية، لا سيما أن بعضها وارد في خصوصها فلا تعارض أدلة الاحتياط. ولكن الإنصاف أن لأخبار الاستصحاب من قوة الإطلاق والشمول ما يجعلها ظاهرة في شمولها للشبهة الحكمية كما قررناها، واضح إن شاء الله بعد قلنا ما نعيد نتقدم، ولا سيما أن أكثرها وارد مورد التعليل وظاهرها تعليق الحكم على اليقين من جهة ما هو يقين، وهذا أعم من كونه متعلق موضوع أو متعلق ماذا؟ حكم. قال ما يجعلها ظاهرة في شمولها للشبهة الحكمية، ولا سيما أن أكثرها وارد مورد التعليل وظاهرها ماذا؟ تعليق الحكم على اليقين من جهة ما هو يقين، كما سبق بيان ذلك في الصحيحة الأولى بحمد الله، فيكون شمولها للشبهة الحكمية حينئذ من باب التمسك بالعلة المنصوصة ما دام التعليل يعني بلحاظ اليقين بما هو يقين، على أن رواية محمد مسلم المتقدمة عامة لم ترد في خصوص شبه الموضوعية. فالحق شمول الأخبار ماذا؟ للشبهتين، الشبهة الحكمية والموضوعية. وأما دلالة الاحتياط فقد تقدمت المناقشة في دلالتها، فلا تصلح لمعارضة أدلة الاستصحاب، ما تصلح. ثانيا التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع، يقول هذا هو القول التاسع المتقدم، والأصل فيه المحقق الحلي ثم المحقق الخنساري، وأيده كل التأييد من الشيخ الأعظم كما قلنا، وقد دعمه جملة من تأخر عنه، وخالهم في ذلك الشيء الأخون، فذهب الاعتباس أصحاب مطلقا وهو الحق، أصحاب مطلقا ما في تفصيل بين الشك في المقتضي والرافع، لأنهم يقولون الاستصحاب في الرافع ولا يجري في المقتضي كما ذكرنا. صاحب الكفاية يقول لا مطلقا، سواء في الشك في الرافع وكذا، وكذلك نفسه الشيخ اللهم صل على محمد وعلى محمد، الشيخ المظفر يرى رأي صاحب الكفاية ولكن بطريق آخر، يعني كيفية الاستدلال. وخالهم في ذلك الشيخ الأخون، فذهب إلى اعتبار الاستصحاب مطلقا وهو الحق، ولكن بطريقة أخرى غير التي سلكها الشيخ الأخون. ومن أجل هذا أصبح هذا التفصيل من أهم الأقوال التي عليها مدار المناقشات العلمية في عصرنا، ويلزمنا النظر فيه من جهتين، من جهة المقصود المقتضي والمانع، ومن جهة مدى دلالة الأخبار عليه. فيأتي هذان البحثان إن شاء الله القادم من الأيام، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.